Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselam ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve men ihteda bihuda. Amma ba'd, fekul İmam Tirmizi rahimehullah ve iyyah, babu ma ca'a fil madmadati vel istinşak. Ve an Selamet ibn Kays radıyallahu anhu kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İzâ tevadda'te fentethir ve izâ stecmerte feavtir. يعني هذا الحديث فيه الأمر بالاستنثار، وهذا ثابت في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل بمنخريه من الماء ثم لينتثر. هذا أكمل، فليجعل بمنخريه من الماء، هذا الاستنشاق، ثم لينتثر، هذا الانتثار وهو إخراج الماء. والسنة أن يستنشق باليمين وينتثر، يعني يخرج الماء باليسار، لأنه يعني ثبت هذا في السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استنشق، أدخل الماء باليمين وأخرجه باليسار. وهذا أيضا يتمشى مع عموم النصوص أن يساره لما كانت من أذى، وإخراج الماء من الأنف نوع من الأذى. العلماء اختلفوا في وجوب المضمضة أو في حكم المضمضة والاستنشاق، والمؤلف رحمه الله ذكر شيئا من ذلك. قال أبو عيسى: حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق، فقال الطائفة منهم: إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة، يعني جعلوها واجبة ولا يصح الوضوء إلا بها، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء، يعني أنه الوضوء والجنابة كلها سواء، يجب فيها المضمضة والاستنشاق. وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن مبارك وأحمد وإسحاق، وقال أحمد رحمه الله: الاستنشاق أوكد من المضمضة. لماذا أوكد؟ الاستنشاق أوكد لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن حديثه أصح، حديث الاستنشاق في الصحيحين كما سمعنا: إذا توضح فليجعل بمنخريه من الماء ثم لينتثر، هذا حديث متفق عليه. والمضمضة كما سيأتي جاءت في السنن، وإن كانت صحيحة لكن حديث الاستنشاق أصح أنه في الصحيحين. والأمر الثاني أن الأنف أكثر جمعا للأوساخ من الفم، وهذا أمر ظاهر، فيتأكد تنظيف الأنف لأن لما يجتمع فيه من الأوساخ. قال أبو عيسى: وقال الطائفة من أهل العلم: يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء. سبحان الله، هذا قول غريب، مع أن الحديث وردت في إيش؟ في الوضوء، وعكسوا لأنهم يرون أن الجنابة أوكد رفع الحل، لأنها لرفع الحدث الأكبر، والوضوء لرفع الأصغر، فروا أن الجنابة أشهد. وذلك يجب تخليل الشعر في الجنابة ويتأكد، ويستحب في الوضوء، فجعلوا يعني جعلوا الجنابة، أو رأوا أن الجنابة أوكد لأنه رفع للحدث الأكبر، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. وقال الطائفة: لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة، لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة، وهو قول مالك والشافعي في آخرة، يعني في آخر حياته ذهب إلى هذا. قال الشارح المبارك فوري: وهذا لا دليل عليه، القول بأنها سنة لا دليل عليه، أن الحديث مصرحة بالأمر: إذا توضأ أحدكم فليجعل بمنخريه من الماء ثم لينتثر، هذا أمر. والأصل في الأوامر الوجوب، والمضمضة قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأت فمضمض، هذا أيضا أمر ثابت عند أبي داود سنن صحيح. ففيها أوامر، فالقول بالاستحباب يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في الأوامر الوجوب، وهي أيضا داخلة في الوجه، داخل في عموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم والأنف والفم من الوجه، ودلت السنة على أنهما يغسلان، يغسل داخل الفم وداخل الأنف، يعني داخل الفم له حكم الظاهر بخلاف العين، العين لا تغسل أو داخل العين لا يغسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه أنه غسل داخل العينين. كان ابن عمر رضي الله عنه يفعله من باب الحرص، وإلا فإنه لم يرد في الأحاديث، أولا أنه لم يرد، وثانيا لما فيه من مشقة والضرر، قال ما في العينين إذا تكرر قد يضر مع ما فيه من المشقة. فإذا العين ليست في حكم الظاهر، لأن السنة لم ترد بغسل باطن العين، لكن وردت بغسل باطن الفم وباطن الأنف، وباطن الأنف دلت على أن هذه من لو حكم الظاهر، أنه يعني كظاهر الوجه يغسل كما يغسل ظاهر الوجه. إذن أصح الأقوال أنها واجبة. وهل هي واجبة في الغسل أيضا؟ نقول نعم، هذا هو الظاهر، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالتطهر في الغسل، والتطهر يشمل جميع البدن، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله في غسل الجنابة أيضا، كان يبدأ بالوضوء يتمضمض يستنشق يتوضأ وضوء للصلاة، كما جاء في حديث ميمونة حديث عائشة رضي الله عنهما أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة في الغسل. والغسل يجب غسل جميع البدن، الوجه وجميع البدن، وعلمنا من الأحاديث أن الفم والأنف منين؟ من الوجه، أنه يجب غسلهما. إذن في الجنابة نفس الشيء، يجب غسل الوجه في الجنابة، والفم والأنف في حكم الظاهر فيجب غسلهما. إذن نقول وإن كانت الأوامر في الوضوء، لكن نقول الجنابة الله سبحانه وتعالى أمر بغسل الوجه في الوضوء، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض ويستنشق وأمر بهما، والغسل أمر بغسل جميع البدن، والوجه والأنف والفم من البدن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغسلهما في الجنابة. لكن لو قال أنه لم يرد أمر وفعله يحمل على استحباب في الجنابة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه أنه أمر بالمضمض والاستنشاق في غسل الجنابة، نقول هذا يؤخذ من المفهوم، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض ويستنشق، ولما أمر بها في الوضوء، والوضوء يجب في غسل الوجه، نقول غسل الوجه أيضا يجب في غسل الجنابة، والفم والأنف من الوجه، فلماذا لا يغسل في الجنابة؟ والجنابة يعني آكد من الوضوء، لأنها تطهر من الحدث الأكبر، والوضوء من الأصغر. الظاهر يصح الأقوال أنهما واجبتان في الوضوء وفي الغسل، والأمر في خلاف كما سمعنا، لكن لا شك أن الأرجح والأحوط للمؤمن ألا يتساهل في ترك المضمضة والاستنشاق لا في الوضوء ولا في الجنابة. أما الأمر بالإعادة فأنه يعني إذا كان جاهلا فلا يعيد، لو جاءنا شخص قال والله أنا كل السنين اللي راحت ما كنت أتوضأ واستنشق من غسل الجنابة مثلا، كنت أغسل جسدي وأمشي، هل نمر بالإعادة؟ لا، حتى لو قلنا أنها شرط يعني أشد من الواجب، قل لا يمر بالإعادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عذر المسيء صلاته الذي كان لا يصلي صلاة صحيحة، أمره بالإعادة، قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، أمر بإعادة الفرض الحاضر. هل أمر بإعادة ما مضى؟ الجواب لا، المشقة وأيضا المستحاضة، قالت إني استحاض حيضة كثيرة شديدة منعتني الصوم والصلاة، يعني ما كانت تصلي طوال الشهر، لم أمرها أن تتحيض 7 أيام أو 6، ولم يأمرها بإعادة ما تركت من الصلوات فيما مضى، عذرها بالجهل. نقول يعذر بالجهل، إذا جاهل الإنسان أمرا ترك الصلاة مدة جاهلا فإنه يؤمر بالتصحيح في الوقت الحاضر وما يستقبل، ولا يؤمر بالإعادة. هذا ذكره ابن تيمية رحمه الله، واستدل بثلاثة حديث: حديث المسيء صلاته، وحديث المستحاضة حمنة، وحديث الثالث حديث أبي ذر رضي الله عنه عند أبي داود أنه قال أنه خرج مرة بغنم للنبي عليه الصلاة والسلام يرعاها خارج المدينة، فكانت تصيب جنابة فلا يصلي، لأنه لم يعلم أنه يشرع التيمم لرفع الحدث الأكبر، فترك الصلاة مدة. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره أنه لم يصلي، صابته جنابة فلم يصلي، فعظم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا أبا ذر، لأمك الويل، يا أبا ذر، تأكلتك أمك أو قريب من هذا. ثم قال: فأمر جارية فجاءتني بعس من ماء فسترتني بثوب فاغتسلت وصليت. إن صلى الحاضر ولم يأمره بقضاء ما فات، عذره بالجهل، مع أن أيام معدودة، أيام معدودة. مستحاضة يمكن تركت الصلاة شهر أو شهرين، يعني حتى لو كانت شهر أو شهرين أو أسبوع أسبوعين، لا أمر بالإعادة، يعذر بالجهل. يعني وأذكر أن شخصا في سأل أحد العلماء في نور على الدرب، وقال سأل من العراق، قال: أنا متزوج من 4 سنين ولم أعلم أنه يجب الغسل من الجنابة، وكنت أصلي ولا أغتسل 4 سنين. فقال له الشيخ: تعيد صلاة 4 سنين. غريب القول هذا، عجيب، 4 سنين صلاة، قال: هذا صلاتك لا تصح، ويجب عليك أن تعيد صلاة 4 سنين. سبحان الله، من فيه حديث صحيحة صريحة في عدم القضاء المسيء صلاة، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. أرجع فصلي وإنك لم تصلي، لم يقل له كم لك تصلي هذه الصلاة، فيقول شهر، سنة، أكثر، أقل، يقول أعد أو أقضي ما مضى. المستحاضة، قال: تحيضي في علم الله 6 أيام و7 ثم اغتسلي وصلي، ولم يقل لها اقضي ما فات، كانت ما تصلي في طوال الشهر تظنه حيضا. وأبو ذر يعني ما صلى، ترك الصلاة مدة يظن أن الجنب لا يتيمم، فلم يأمره بالإعادة. هذه 3 أحاديث صحيحة صريحة في عدم القضاء، أنه يعذر بالجهل في ما، لكن لو نسي الوضوء ما يعذر، لو نسي، من لأن هذا فيه نص: نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكر. النسيان يكون فيه فرض أو فرضين، وهو نادر قليل. كذلك من صلى ناسيا حدثه فإنه يعيد. أعاد عمر رضي الله عنه لما صلى جنبا ولم يشعر، فلما انتهت الصلاة وقضى حاجته رأى المني في ثيابه فاغتسل وصلى، صلى بالناس صلاة الفجر، ثم رأى المني فصلى، أعاد ولم يأمر الناس بالإعادة. فالمأموم صلاته صحيحة، معذور، لأن لا علاقة له بطهارة الإمام. طهارة الإمام هذا أمر خفي تعلق بالإمام ولا يتعلق بالمأموم. فأعاد عمر رضي الله عنه ولم يأمر غيره بالإعادة، وكذلك حصل لعثمان رضي الله عنه، صلى جنبه مرة فتبين له فأعاد. فنقول هذا يعيد صلاة صلاتين، صلاها بغير طهارة ناسيا، أو نسي الصلاة، أو نام عنها، نام عن فرض وفرضين، هذا يقضى. أما إذا جهل شرطا مدة طويلة فلا يؤمر بالقضاء. باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد، فعل ذلك 3، من كف واحد. كيف يكون؟ يعني يملأ يده، يأخذ ماء بيده فيتمضمض بنصف الكف أو ببعضه، ما لازم يكون النصف، يتمضمض ببعضه ويستنشق بالباقي، يكون بعض للفم والآخر للأنف في مرة واحدة. بعض الناس قد يصعب عليه هذا، لكن لو تمرن عليه لتعود، لكنه في البداية قد يصعب أنه يأخذ ماء للفم والأنف معا أو مرة بعض، لكن أقول إن استطاع تيسر له فهذه سنة، ولو فصل فلا بأس. يعني بعض العلماء يقول أنه لم يرد أو لم يثبت الفصل عن النبي عليه الصلاة والسلام، كل الحديث فيها أنه تمضض واستنشق من كف واحدة، لكن ذكر آخرون أنه جاء في حديث صحيح أو حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام فصل، رواه ابن السكن، علي بن السكن، وسنده حسن أنه فصل، والأمر في هذا واسع، إن تمضمض واستنشق من كف واحدة فهو الأفضل، لأن أكثر الحديث فيها الجمع بين مضمض الاستنشاق، وإن شق عليه وفصل فلا حرج، لأنه جاء في حديث والأمر فيه سعة. قال أبو عيسى: وحديث عبد الله بن زيد حسن وغريب، وهو حديث الصحيحين، حديث عبد الله بن زيد ثابت في الصحيحين، وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى، ولم يذكر هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد، وإنما ذكره خالد بن عبد الله، وخالد بن عبد الله ثقة حافظ عند أهل الحديث، يعني لا يضر تفرده. وقال بعض أهل العلم: المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ، وقال بعضهم تفريقهما أحب إلينا، وقال الصحيح أن الجمع أفضل لأنه هو الأكثر ورودا في الأحاديث، حتى أن ابن القيم رحمه الله قال لم يثبت الفصل، لكن رد عليه بعض العلماء قال إنه ثبت في حديث الذي في الحديث رواه ابن السكن. وقال الشافعي: إن جمعهما في كف واحد فهو جائز، وإن فرقهما فهو أحب إلينا. ما وجه الاستحباب هنا؟ لماذا قال إن فرقهما فهو أحب إلينا؟ يعني كأنهم يرون أن التفريق أبلغ، يأخذ كفا كاملا للفم فيكون ما أكثر في تنظيف، ويأخذ كفا آخر للأنف فيكون أكمل لهذا وهذا، لكن السنة لا شك أولى بالاتباع من الرأي، وكل سنة لأن ورد هذا وهذا، لكن هذا يقدم لكثرة الحديث وصحته أيضا لأنها ثابتة في الصحيحين. وحديث من السكن بعضهم قال وإن كان حسن السند حسن، لكن بعضهم يقول أنه شاذ لأنه مخالف لحديث الكثيرة، ولكن الأقرب أنه قال ما دمنا أنه حسن فلا بأس، يدل على أن الأمر في سعة، وحتى لو لم يثبت حديث في التفريق فلا حرج فيه، يعني هذا أمر واسع، إذا جاز بكف واحدة بعضها للأنف للفم بعضها للأنف، فجوازه من كفين وش نقول؟ من باب أولى، لأنه أكمل أو أكثر في التنظيف، الماء أكثر فيكون أكمل في التنظيف، لكن هذا باب التسامح، وأنه يكفي الماء القليل للفم وكذلك الأنف. باب ما جاء في تخليل اللحية. وعن حسان بن بلال قال: رأيت عمار بن ياسر رضي الله عنهما توضأ فخلل لحيته، فقيل له أو قال، فقلت له: أتخلل لحيتك؟ قال: وما يمنعني، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. قال: حدثنا ابن أبي عمر، يعني عن عمار مثله آخر، يعني سند آخر، وقال أبو عيسى وسمعت إسحاق بن منصور يقول قال أحمد بن حنبل قال ابن عيينة لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل يعني الحديث السابق. وقال محمد بن إسماعيل أي البخاري رحمه الله أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان رضي الله عنه. وقال أبو عيسى وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية وبه يقول الشافعي. وقال أحمد إن سهى عن تخليل اللحية فهو جائز. وقال إسحاق إن ترك ناسيا متأولا أجزاه وإن ترك عامدا أعاد. وعن عثمان رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, هذا يعني صح حديث ورد في تخليل اللحية فيدل على أنه سنة, صححه الترمذي كما هنا وأيضا حسنه البخاري رحمه الله, هذا يدل على أنه يستحب تخليل اللحية. العلماء يفصلون يقول إذا كانت اللحية كثيفة لا تشف البشرة يعني لا ترى البشرة من ورائها فتخليلها سنة, وإذا فهي تخلل على الاستحباب. وإذا كانت خفيفة ترى البشرة فيجب غسل البشرة لأنها في حكم الظاهر. فبعض الناس لحيته خفيفة شعيرات متفرقة يرى ترى البشرة, هذه لابد أن يدلك من أجل يصل ماء للبشرة لأنها ظاهرة ترى. وإذا كانت اللحية كثيفة تغطي البشرة فإن البشرة في حكم المستتر فإنها تخلل يكفي التخليل بأي طريقة, سواء أن أدخل أصابعه كالمشط فيها أو خلل بكف من الحنك من أسفل وكذلك العارضين خلل, المهم أن يدخل الماء يوصل الماء إلى أصول الشعر, هذا على سبيل الاستحباب لأن البشرة ليست ظاهرة, لو كانت ظاهرة لوجب غسلها لكن لما كانت مستترة كفى التخليل. والتخليل قد لا يصل إلى البشرة كاملة يصل إلى ما أمكن, ولا يلزم أن يصل إلى كل يعني جزء من البشرة أو جميع كل موضع من البشرة, لكن يكفي بالجملة لأن الأمر مبناه على التيسير لأن البشرة مستترة فييسر في غسلها, يكفي التخليل. يعني التخليل سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه فعله, أما الأمر به فإنه لا يصح, حديث ضعيف. حديث أنس رضي الله عنه أنه لما توضأ أخذ كف ماء وجعله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي, هذا الحديث ضعيف. والحديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان رضي الله عنهما ليس فيما ذكر التخليل, هذا مما أيضا يرجح أنه سنة وليس بواجب أي في اللحية الكثيفة. ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه يعني بجميع كلتا اليدين فأقبل بهما وأدبر. قوله أقبل وأدبر هذا ليس فيه ترتيب لأنه جاء معطوفا بالواو, ليس معناه أنه يبدأ من الرقبة أو من مقف الرأس إلى الأمام ثم يعود, لا, لأن الرواية هذه فيها عطف بالواو والواو لا تدل على الترتيب. والرواية المفسر بعدها تفسير قال ثم قال بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. إذا قوله أقبل وأدبر هذه ليس فيها ترتيب, ثم جاء البيان بعد ذلك بين أنه بدأ بالأمام, بدأ بالأمام وضع يديه على مقدم الرأس ثم ذهب من الخلف ثم رداهما إلى المكان الذي بدأ منه. إذن هذا اللفظ لفظ واضح واضح بين. فإذا جاءت حديث فيها يعني فيها احتمال أنه بدأ من الخلف فإن هذا اللفظ يقدم عليه لأنه لفظ صحيح. الحديث هذا متفق عليه حديث عبد الله بن زيد وهو صريح في البدء بالمقدم. فإذا جاءت الحديث محتمل أنه بدأ من الخلف فإنها لا يؤخذ بها بل ترد إلى هذا الحديث. سيأتينا بعض الحديث أنها توهم أنه بدأ من الخلف. وعن الربيع بنتي قال باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. يعني بوب المؤلف على ظاهر الحديث التي فيها العكس أنه بدأ بالمؤخر. وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين. كيف مرتين؟ هل المراد أنه أخذ ماء ومسح ثم أخذ ماء ومسح؟ لا، هذا يحمل على أنه مرتين في الذهاب والعودة أو الرجوع، ذهب بهما ثم ردهما، فصارت كم؟ مسحتين، ذهاب ومسحة والرد مسحة أخرى. وهي في حكم الواحدة لأنها بماء واحد فيصدق عليه أنه مسح رأسه مرة واحدة. جاء بعض الروايات أنه مسح رأسه مرة واحدة وجاء مرتين، فنقول لا تعارض. من قال مرتين نظر إلى الذهاب والرجوع، ومن قال مرة واحدة يعني أنه لم يأخذ ماء جديدا للمرة الثانية للرجوع يعني. لو اكتفى جاز لأنه يعني يصدق عليه أنه مسح رأسه. وامسحوا برؤوسكم، هذا أمر مجمل، فالذهاب والإياب هذا على سبيل الاستحباب والكمال، لكن لو ذهب مرة واحدة فإنه يصدق عليه أنه مسح رأسه. وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا، يعني رجح الحديث الأول، لأن هذا فيه تصريح بأنه بدأ بإيش؟ بالمؤخر، فهو مخالف الآن، فيه مخالفة الآن، فيه مخالفة لحديث عبد الله بن زيد. حديث عبد الله بن زيد قال بدأ بإيش؟ بمقدم رأسه، هنا قالت بدأ بمؤخر رأسه ثم، هذا يدل على الترتيب، إذا المخالفة صريحة. ثم بمقدمه، بعضهم إيش قال؟ قال إنه يضع يده على الوسط ثم يمسح إلى أمام النصف الأمامي ثم النصف الخلفي، لكن هذا أيضا لم يثبت بهذا التفصيل. فأصح ما ورد وهو المعتمد أنه يبدأ بالأمام يذهب من الخلف ثم يردهما على ظاهر حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. الترمذي الآن يرجح يقول وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا، يعني يقول الآن تعارض فيرجع إلى الترجيح. إذا تعارض الحديث كيف يجمع بينها؟ أول ما يبدأ يعني أول خطوة للجمع ما هي؟ إعمال الحديث، يعني الجمع بإعمال الحديثين إذا أمكن يجمع بين الحديثين، قال هذا يدعى كذا وهذا كذا، يعني يكون في تفصيل يجمع بين الحديثين على وجه لا يختلفان، هذا شك أنه أولى من ادعاء النسخ، هذا أولى أنه في إعمال للدليل. وكثيرا ما يفعل العلماء هذا، يجمعون بين الحديثين على وجه ليس في تعارض، يحمل هذا على حال وهذا على حال، أو هذا على وقت وهذا على وقت، أو هذا مرة وهذا مرة، أو هذا من جهة وهذا من جهة، فتنتظم الحديث وتجتمع ولا تختلف. إذا لم يمكن لصراحة الأحاديث في التعارض، صريحة في التعارض من كل وجه ولا يمكن الجمع، فإنه يصار إيش؟ إلى النسخ. إذا عرف التاريخ فالأول منسوخ والثاني ناسخ، لأنه لا يمكن الجمع، وعرفنا التاريخ فيكون المتأخر ناسخا. إذا لم يعرف التاريخ لا يمكن الجمع ولا يعرف التاريخ، لا يمكن الجمع ولا يمكن النسخ، لعدم معرفة التاريخ، فماذا يصار؟ يصار إلى الترجيح. طبعا إذا صحت الحديث، أما كان أحدهما ضعيفا هذا ما في تعارض أصلا، لا الضعيف لا يعارض الصحيح، فإذا يصار في الأخير إلى الترجيح. لماذا يؤخر الترجيح عن الجمع وعن النسخ؟ ترجيح بالصحة، يقال الصحيح هو المقدم وما دونه في الصحة يقال هذا خطأ من بعض الرواة أو شاذ ويترك. نقول واضح لا يصار إلى هذا إلا أخيرا أو يجعل آخر شيء لأن فيه إهدار لأحد الدليلين، هذا فيه ترك له، وإعمال الدليل كما سمعنا أولى من إهماله. هذه خطوات التدرج في الجمع بين الحديث أو النصوص المتعلقة. وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث، منهم وكيع بن الجراح، لكن قول ضعيف. ثم أيضا الفطرة والأصل البدء بالأمام ولا بالخلف، يعني من جهة النظر إلى الأصل والفطرة فأيهما المقدم أو أيهما الذي يبدأ به، الأمام ولا الخلف؟ لا شك أنه الأمام، يعني ما في سبب يكون خلف. بعدين أسهل ولا لا؟ أيهما أسهل؟ هذا الأصل. يعني لو جئت لشخص لم يقرأ هذه الأحاديث، لو لو لو توضأ شخص لا يعرف هذه الأحاديث بفطرته يبدأ بإيش؟ يبدأ بالأمام، حد يعود أو ما يعود هذا شيء ثاني، لكنه بالفطرة يبدأ بالأمام، هذا الأصل. يكون يبدأ من الخلف يذهب بيده الخلف ثم يقبل إلى الأمام، هذا خلاف الأصل، خلاف الفطرة، ولا حديث، والحديث فيه ليس بذاك في القوة، وإن كان لا بأس به لكنه لا يعارض حديث ابن أبي زيد لأنه متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم، فهو من أصح الحديث في الوضوء، فيصار إليه ويترك ما عداه. لا، حديث الأخير، حديث معور الربيع، يقصد حديث الربيع. يقول في الشرح في حديث الربيع، قل حديث الربيع هذا له روايات وألفاظ، ومدار الكل على عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه مقال مشهور لا سيما إذا عنعن، وقد فعل ذلك في جميعها. قال الشوكاني: قلت أي المبارك فوري، عبد الله بن محمد بن عقيل مدلس كما صرح به الحافظ في طبقات المدلسين، ولذا قال الشوكاني لا سيما إذا عنعن. وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا، لأن حديث عبد الله متفق عليه، وأما حديث ربيع هذا فقد عرفت حاله، يعني هذا فيه نظر في صحته، من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه يعني لا يكاد يقبل، العلماء بعضهم يرد وبعضهم يقبله إذا لم يوجد غيره، مثل حديث المستحاضة التي لا عادة لها ولا تمييز، لم يرد إلا في حديث عبد الله بن عقيل، فاحتاج الناس إليه فقبله وأخذ عمل به الإمام أحمد أن لا يوجد غيره. لكن إذا عارض حديث في الصحيحين فلا شك أنه يترك، أنه في حفظ ضعف، وأيضا مدلس وقد عنعن الحديث، يعني لا يقاوم ما في الصحيحين، فهو بعيد كل البعد من جهة الصحة عن حديث عبد الله بن زيد، بلا شك حديث عبد الله يقدم عليه بلا شك. باب ما جاء في أن مسح الرأس مرة، وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت: مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. هذا فيه مسح الرأس مرة واحدة كما سبق، مرة واحدة من جهة أنه لم يأخذ ماء جديدا، فهو يعتبر مسحة واحدة، ذهاب رجوع واحد لأنه لم يأخذ ماء جديدا. وفيه أيضا مسح الصدغين، الصدغ هو ما فوق أو ما يحاذي الأذن، ما يحاذي أعلى الأذن، هذا يعني من جوانب الرأس، لأن الرأس يبدأ من عظم الفك فما فوق، هذا هو الفاصل العظم، عظم الفك المحاذي لوسط الأذن، هذا هو الفاصل بين الرأس واللحية. لكن إذا حلق رأسه يبلغ به العظم. ابن عمر رضي الله عنه كان إذا حلق رأسه يقول للحلاق، يقول له افصل الرأس عن اللحية يبلغ العظم. هذا العظم معروف عظم بداية عظم الفك المحاذي لوسط الأذن، هذا هو الفاصل بين الرأس واللحية من جهة الخد. فإذا ما فوق العظم هذا من الرأس، فإنسان يمسح رأسه يعني مسحه أكثر الرأس مجزئ عند أهل العلم، يعني ما يشترطون مسح كل شعرة، لأن المسح مبناه على التخفيف، إذا مسح أكثر الرأس أجزأ، لكن الأفضل أن يعمم. فلذلك يعني بعض الناس يمسح الأعلى ولا يدقق في الصدغين، نقول يصح، لكن لو مثلا أمال يديه يعني ضم رأسه وجعل أسفل اليد من يمر على الصدغين لكان أفضل. يعني وارد في هذا الحديث، هذا الحديث قال الترمذي حديث الربيع حديث حسن صحيح وفيه مسح الصدغين، نقول مسح الصدغين باب الكمال وتمام المسح، ولو لم يمسح مسح على الرأس ولم يدقق في الجوانب فإن وضوء صحيح، ولكن الأفضل هو تتميم الرأس بالمسح. نعم. الأذنين لها ظهر باب خاص ولا لا؟ أي لها باب خاص. يقول الترمذي رحمه الله قال أبو عيسى حديث الربيع حديث الحسن الصحيح وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة. الباء هنا مسح برأسه، ما فائدة الباء؟ وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل رؤوسكم، واضح؟ الباء هذه ايش تفهم منها؟ ها؟ تبعيض، يعني يمسحوا برؤوسكم يعني بعض الرأس، لا، الباء التبعيض هذا قد ضعيف، ولا لو صح لكان يجوز مسح أدنى شيء لو مقدار أصبع، مسحه بأصبع واحد أجزاء إذا قلنا أنه تبعيضية. أيوة للإلصاق، الباء للإلصاق. إيش معنى الإلصاق؟ لو قال وامسحوا رؤوسكم لصح بدون ماء، واضح؟ يعني لو واحد قال مسح رأس اليتيم يده ناشفة ما فيها ماء وأمره على رأس اليتيم، يصح أن يصدق عليه أنه مسح رأس اليتيم ولا لا؟ مسح رأس اليتيم، ما يلزم أنه يكون بشيء يلتصق برأس اليتيم. لكن لو مسح رأسه في الوضوء بدون ماء هل يصح أنه مسح برأسه؟ لا، نقول هذا مسح رأسه ولم يمسح برأسه، لأنه يعني يمسح في محذوف تقديره مسح الماء برأسه، هذا في شيء ملتصق بالرأس. هذه من دقائق اللغة اللي قد لا يتفطن لها كثير من الناس، فكثير من الناس يقرأ الآية ولا يفرق بين مسح رأسه أو مسح برأسه، يظن أنها سواء، لكن عند التدقيق في فرق، مسح رأسه يصدق بدون شيء، ومسح برأسه لابد أن يوجد شيء يلتصق بالرأس وهو الماء في الوضوء والغبار بالتيمم. لذلك استدل بهذا بهذه الآية في التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، استدل بالعلماء على أنه يشترط لما يتيمم به أن يكون له غبار من أجل أن يلتصق بالوجه واليدين، أخذا بهذه الآية في الباء المذكورة في الآية. هذا واضح يعني عند اللي يعرف اللغة واضح. قال والعمل عند هذا على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمه الله رأوا مسح الرأس مرة واحدة. لا شك هذا العلي جمهور أهل العلم أنه يكتفى بواحدة، وما جاء من الحديث التي فيها أنه مسح ثلاث مرات وإن كان ظاهرها أن حديث حسنة حسنها الألباني في السنن، لكنها شاذة مخالفة لحديث الصحيحة كحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وأصح ما ورد في من الحديث في الوضوء. فالقول بأنه مسح رأسه مرتين هذا يؤول، مرتين يؤول كما سبق بالذهاب والإياب، لكن ثلاثا هذه شاذة، والصواب أنه مرة واحدة كما في حديث عبد الله بن زيد. ما أدري المؤلف عقد له بابا خاصا أم لا، قال أنه ما في باب خاص لمسح الرأس مرة مرتين. إذن نقول وردت أحاديث تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ثلاث مرات، ولكن الجمهور على أنه مرة، وهذه الأحاديث شاذة مخالفة لما هو صح. ثم أيضا يعني من التعليل أقول ماء الرأس، تطهير الرأس مسح وليس غسلا، والمسح مبناه على التخفيف، فلو وجب مسحه ثلاثا لصار فيه مشقة. يعني لو مسحت رأسك ثلاث مرات تأخذ ماء وتمسح الرأس، ثم ماء ثاني وتمسح الرأس، ثم ماء ثالث تمسح الرأس، وش يكون؟ يكون قريبا من الغسل ولا لا؟ ترطب الرأس كثيرا ويشق، لسيما في برد أيام البرد، بس أن يتوضأ في العراء ومع هبوب الريح ففيه مشقة، والله سبحانه وتعالى خفف في الرأس لأجل المشقة فشرع المسح فقط، ولا الأصل الغسل، لكن الرأس فيه شعر وغسله يشق لوجود الشعر، وقد يؤذي الإنسان وقد يصاب بمرض في أيام البرد والهواء. كذلك القدمان إذا كان عليها خف أو جورب يسن أو يشرع المسح تخفيفا وتيسيرا، لأن هذا يرجح أيضا أنه يمسح مرة واحدة، وأما الثلاث فيقال إن الحديث فيها شاذة. نكتفي هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. قولنا يا روح عبد الرحمن.